أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بقي لدينا ما سميناه تبييلا، حيث قال الشيخ الأنصاري في قضية بيع الصور في المكاسب، قال: وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة، أي حرمة الإبقاء، المحقق الثاني في جامع المقاصد مصرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة. يوجد هنا تعليق لصاحب العروة السيد اليزدي في شرحه على المكاسب على هذا المقطع، لكننا ربما نؤجله وندخل فيه النتيجة النهائية للبحث، وإذا بقي وقت إن شاء الله تعالى نعود إلى تعليق السيد اليزدي على هذا السبيل الذي قلنا هو يتعلق ببيع الصور بعد أن فرغنا من جواز اقتنائها. قال المحقق الثاني في جامع المقاصد: خلص اقتنائها جائز، فبيعها وشراؤها جائز. هنا تعليق لصاحب العروة نعجله. الآن بعد هذه الرحلة الطويلة من المناقشات في الروايات، وعرضنا كل التقريبات التي قيلت والتي يمكن أن تقال، تبرعنا بكثير منها عن المستدلين، نجد أن الروايات بعضها يفيد حرمة التصوير في الجملة كصحيحة محمد بن مسلم. ونحن الآن في طور الخلاصة، فإذا أنا لا أدخل في التفاصيل باعتبار أن التفاصيل مررنا بها والمفروض أنها حاضرة في أذهانكم. فإذا بعض الروايات دلت على الحرمة في الجملة كصحيحة محمد بن مسلم التي أمامنا، وبعضها دل على الحرمة في حالات خاصة كالرواية الثالثة موثقة أبي بصير نهى عن تزييق البيوت، فإذا الحرمة في حالة خاصة. أما روايات النفخ وهي عديدة، وقلنا أنه حتى إذا ابتدأت ضعف السند فإن المعنى في الجملة صادر من المعصومين، فيستفاد منها بمناسبات الحكم والموضوع حرمة التصوير إذا أريد به التشبه بالخالق، هكذا معنى لماذا يطالب بالنفخ في الروح، أي أنك نتى أن تصبح كالخالق وتصنع مجسمة للروح وأنفخ فيها الروح، فإذن بمناسبة الحكم والموضوع يستفاد من الحرمة إذا أريد بصنع هذه الصور التشبه بالخالق ومحاكاته في صنعه. أما الروايات التي تمسكوا بإطلاقها في حرمة التصوير، ومنها مثلا خبر 13، خبر السكوني: لا تدع صورة إلا محوتها، فتمسكوا بالإطلاق. أو خبر الخصال وهو 15: إياكم وعمل الصور. أو الخبر 16، خبر عبد الله بن طلحة إلى أن قال: والذين يصورون التماثيل. هذه المجموعة من الأخبار التي تمسكوا بإطلاقها، الإطلاق فيها غير تام ولا يمكن الأخذ به بقرينتين على الأقل. القرينة الأولى هي مناسبات الحكم والموضوع، إذ لا يتصور أن التشديد المذكور فيها بحيث جعلت المصورين في صف الكفار يكون هذا لمجرد التصوير بذاته، لمجرد أنه صور، والمفروض أن الجزاء يكون من سنخ الفعل ومن قبيل الفعل، فالفعل هل مجرد التصوير على القول بالإطلاق حرمة التصوير، هل مجرد التصوير يوجب مثل هذه، خصوصا على ما قال الشيخ المنتظري يقول: وليس هذا القبيل من الأحكام الشرعية، أي حرمة التصوير، من قبيل الأحكام التعبدية المحضة التي لا يعلم سرها وملاكاتها وعواقبها إلا الله تعالى، فلا محالة تكون تابعة لملاكات متناسبة لها عند العقل والفطرة. وإن شئت قلت إن الأوامر والنواهي الواردة في أبواب المعاملات والسياسات والجزائيات من قبيل الأحكام الإرشادية إلى ما يدركه العقل والفطرة أيضا بعد التنبه لها، فإذا لابد أن يكون الجزاء صنف الفعل ومستوى الفعل. فهل أن التصوير بمجرده يوجب أن يكون المصور بهذه العقوبات المشددة التي لم ترد حتى في الكبائر ويكون في صنف الكفار؟ فالقرينة الأولى التي تمنع من الأخذ إذن بإطلاق هذه الروايات وحللها على كل تصويرين، هذه القرينة الأولى، مناسبات الحكم والموضوع. القرينة الثانية، يمكن أن ندعي أن عنوان الصور والتماثيل في هذه الروايات وإن كان مطلق من حيث حاق اللفظ، الصورة مطلقة والتمثال مطلق، يعني من حيث المعنى اللغوي وحاق اللفظ هي صح تراها مطلقة، لكننا ندعي أن الصور والتماثيل في هذه الروايات هي لمعنى معهود في الذهن، يعني الأل هنا مو الجنسي، الأل هنا عهدية، يعني حينما يقول إياكم وعمل الصور، الصور معلوم ماذا يقصد بها، الصور المفهومة لدى السامعين، وهي التماثيل بالمعاني التي ستأتي إن شاء الله تعالى، وليس مطلق الصور. وهذه المعهودية طبعا تقيد الإطلاق. تتذكرون صاحب الجواهر فيما تقدم من الكلام حينما علق على صاحب الشرائع، هذا التقريب للتقييد بالمعهودية، صاحب الشرائع حينما قال ضمن المحرمات ما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة، رأسا علق صاحب الجواهر صور مجسمة قال للروح، رأسا علق صاحب الجواهر قال لذوات الأرواح، ولعل ترك التقييد بذلك لظهور لفظ الصور في ذلك، لا مو لظهور لفظ الصور، الصور كلفظ مطلق، لكننا نقرب مراد صاحب الجواهر لمعهودية الصور بذلك. فإذا صاحب الجواهر لم يجد حزازة أبدا في أن يقيد كلام صاحب الشرائع بهذه المعهودية. فإذا الأل هنا في هذه الصور هي العهدية وليس الجنسية، فلا يتمسك بإطلاقها، والمعهودية كما نعلم تعتبر من المقيدات، وذكرنا أحيانا نذكر بعض الكلمات لأجل استئناس الذهن ولأجل رفع الاستبعاد في الذهن. فهذه المعهودية التي قيد بها صاحب الجواهر كلام المحقق صاحب الشرائع هي نفسها، يعني وإن كان في غير مورد قالها لكن نفسها هنا. إذن فهاتان قرينتان تمنعان من الأخذ بإطلاق المطلقات، على أن المطلقات بعد أن نقيدها بالصورتين الآتيتين حينئذ تجي إلها تجدها كلها أخبار ضعيفة السند، وإنما نحن استدلينا بالمعنى في الجملة. فإذا ثبتنا نحن موارد معينة مقيدة خلاص، فإذا بعد هذه الأخبار التي بقيت تكون أخبارا ضعيفة. والصورتان هما التي نقول أن النتيجة من مجموع هذه الروايات يكون التصوير المحرم له موردان، يعني أننا نقول بالحرمة المقيدة، ليس كل تجسيم لذي الروح يكون محرمة، وإنما مجسم ذي الروح يكون محرما في موردين، ولا يفرق طبعا بين أن يكون مجسما أو غير مجسم، إذا أحد هذا الموردين تحقق حتى غير المجسم يكون حراما. الموردان هما الأول التشبه بالخالق ومضاهاته في صنع مخلوقاته، وهو المعنى المناسب لأحاديث المطالبة بنفخ الروح، وكذلك هو المعنى المناسب للخبر الرابع عشر أمامكم، خبر الراوندي روي أنه يخرج عنق من النار إلى أن يقول ومن صور التصاوير فقد ضاد الله. لاحظ إذن التصوير باعتباره مضادا لله تبارك وتعالى في خلقه ومضاهات له في صنعه، فهذا المعنى إذن الأول المحرم للتصوير ذوات الأرواح، وهذا المناسب لأحاديث نفخ الروح. لذلك كان الجواب أنه انفخ فيه الروح إن كنت صانعا، ولو كانت هذه الصناعة لأجل معنى آخر كاتخاذها للعبادة لقيل له يلا خل تنفعك هذه الآلهة اللي أنت صنعتها. فإذا نفخ الروح معنى مناسب لقضية مضاهاة الله في خلقه، وكذلك خبر الراوندي الرابع عشر. هذا المورد الأول إذن الذي يقال بحرمة التصوير فيه وقلنا لا يفرق بين المجسم وغيره، وإن كان في المجسم أوضح يعني أوضح تحقق على المعنى. المورد الثاني لحرمة التصوير وهو ما صنع لتعظيمها وتقديسها مما يؤول تدريجيا إلى عبادتها من دون الله تبارك وتعالى، وهو ما حصل في الأمم الوثنية والعياذ بالله، فإنها أيضا بدأت بتصوير رموزها أنبياء أولياء مقدسين، صورتهم تماثيل بعنوان التعظيم التبرك، ثم شيئا فشيئا بالتدريج تحولوا إلى عبادتها من دون الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى موجود في رواية لبريد بن معاوية قال سمعت أبا جعفر، موجودة في كتاب التوحيد في بحار الأنوار، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن إبليس اللعين هو أول من صور صورة على مثال آدم عليه السلام ليفتن به الناس ويغلهم عن عبادة الله تعالى. وهذا ما نستظهره من عدة روايات. المعنى الثاني أنه لا كانت للتعظيم والتقديس، منها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، فقال لا بأس به يكون في البيت. قلت التماثيل؟ قال كل شيء يوطأ فلا بأس به، يوطأ يحتقر يهان لا بأس به، لا بأس به. هنا الكلام كما تعلمون عن الاقتناء يعني ووجوده في البيت، لكن نحن نتحدث عن الصنع، سيأتي ضمن الملازم. وصحيحة عبد الله بن المغيرة قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قال قائل لأبي جعفر عليه السلام يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل، فقال الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه. وخبر الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جبرائيل أنا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ. فإذن من مجموع هذه الروايات وكم واحدة كما رأينا صحيحة ومعتبرة، إذن التماثيل لا بأس بوجودها بالبيت، لكن إذا كانت مو للتعظيم فللتحقير للإهانة لاستخدام آخر. ونحن الملازمة كما مر في الدروس السابقة ثبتناها وجدانا وعرفا وأيدناها بمؤيدات، فإذا كان الاقتناء لا يجوز للتعظيم والتقديس فصنعها أيضا لا يجوز لهذا الغرض بمقتضى الملازمة. وبمقتضى الملازمة أيضا نستفيد معنى مقابل لهذا المعنى، وهو جواز اتخاذ التماثيل إذا لم تكن لهذا المعنى. ومما دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال له رجل رحمك الله ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم؟ استغرب أن توجد تماثيل في بيوت الأئمة سلام الله عليهم. فقال هذا للنساء أو بيوت النساء. هذه الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم. إذا لاحظ لما تجردت عن هذين المعنيين لم يكن اقتناؤها مشكلة، الإمام نفسه مقتنيها في بيته ما دام مو لهذه الأغراض. قلنا بضميمة الملازمة فحينئذ يكون صنعها لهذا الأغراض جائز. ويؤيد الحكم بالجواز رواية لفت انتباهنا أحد الأخوة للأمس، ويؤيد الحكم في الجواز في غير هذين الموردين حتى لو كان التصوير مجسم للروح ما دام خاليا من هذا المعنى، لم يصنع مضاهاة للخالق ولم يتخذ للتعظيم والتقديس فلا بأس حينئذ بصنعه واقتنائه. ويمكن أن نؤيد الجواز بخبر أبي بصير الوارد في فضل مسجد السهلة عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيه يقول عن المسجد وفيه صخرة فيها صورة كل نبي. ونعلم أن الصور على الصخرة تكون بالنحت يعني المجسم، فإذا ما دام خاليا من هذين المعنيين فلا بأس به. وحينئذ هذا إذن خلاصة الرأي، خلاصة القول المختار بعد هذه الروايات، أن الحرمة حرمة التصوير لذات الأرواح تكون مقيدة الحرمة في موردين، إذا كان الصنع مضاهاة للخالق، وإذا كان من أجل تعظيمها وتقديسها. وعلى هذا إذن لا نحتاج ما ذكرناه في تقريب الاستدلال بصحيحة أبي العباس البقباق الحديث الثاني في هذه المجموعة التي أمامكم، في قول الله عز وجل: يعملون له ما يشاء من محارب والتماثيل، فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء. تتذكرون كيف قربنا الاستدلال بها؟ قلنا بضميمة عدم القول بالفصل، وأنه لا خصوصية للرجال والنساء، فيكون هذا الدليل على الحرمة في كل ذوات الأرواح. تتذكرون هذا المعنى حينئذ؟ بعد هذه النتيجة لا نحتاج إلى أن نتوسع في هذا الكلام ونظن عدم القول بالفصل أبدا، نلتزم بنص الرواية، لأن التماثيل هي التي تتخذ للتعظيم والتقديس، تماثيل الرجال والنساء كآلهة الجمال عند الرومان مثلا، أو يعوق ونسرا، وهذه الأصنام واللات والعزى إلى آخره. فالإمام إذن ماكو حاجة أن نضم القول بالفصل أبدا، قصد الإمام هذا المعنى: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، باعتبار أن تماثيل الرجال هي التي تتخذ للتعظيم والتقديس عبر التاريخ. فحينئذ لا نحتاج إلى هذا التوسع الذي قيل في الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل. طبعا ستستشكلون وتقولون: هذا القول ربما فيه خروج عن الإجماع، والخروج عن الإجماع مشكل، لأنه نقلنا في بعض كلماتنا السابقة أنه قام الإجماع والقدر المتيقن من الحرمة هو حرمة التصوير المجسم للروح، فإذا هذا قول فيه خروج عن الإجماع، كأنك تقول بالجواز في التصوير المجسم في غير هذين الموردين. فأحاول إذن أن أقرب أن هذا القول قد قال به جملة من الفقهاء، أحاول أن أقرب كلماتهم ثم نناقش هذا الإجماع. لذلك نقول أن هذا القول بالحرمة المقيدة هو ما استظهرناه، قلنا أنه عليكم أن تتذكروا كل ما قلنا في الدروس السابقة. تتذكرون لما نسب الشيخ المنتظري قولا خامسا في المسألة الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان، ونحن ناقشناه وقلنا أن الذي يقرأ كلامهما بالدقة لا يجد أنهما يذهبان للجواب، وإنما يقولان بالحرمة المقيدة. لكن الحرمة المقيدة هم قيدوها بقضية التشبه بالخالق، فإذا هذان أول هذا الناصرين، وإن كان هما الأسبق نحن ننصرهما وليس هما الذين ينصران. المهم إذن كلام الشيخ الطوسي في التبيان والشيخ الطبرسي في مجمع البيان قربناه على الحرمة المقيدة، وأيضا مقتضى اشتراط الشيخ الأنصاري. فتذكرون لما تحدثنا عن المقيدات التي قيلت عن الحكم، واحد منها كان للشيخ الأنصاري اشترط قصد الحكاية، فإذا أراد بقصد الحكاية حكاية الخالق والصانع فهذا إذن يريد هو الحرمة المقيدة، وإذا أراد حكاية المصنوع واحد راح يكون تؤدي للإطلاق. لكنه كلام الشيخ الأنصاري هكذا اشترط قصد الحكاية، قال: الحرمة مشروطة بقصد الحكاية. حكاية من؟ إن كان يريد حكاية الخالق فهو هذا المعنى الأول الذي أردناه وسميناه التشبه بالخالق، لكن يمكن إذا أراد قصد حكاية المخلوق، يعني أنك تحكي المصنوع وتصنع مثله، لا ما راح يكون، بس على هالتقريب راح يكون الشيخ الأنصاري إذن مؤدى اشتراطه قصد الحكاية حكاية الخالق، إذا أراد حكاية الخالق، وإن كان يمكن أن يريد حكاية المخلوق فيكون حينئذ قائل بالإطلاق، بس كلامه مطلق. فإذا أراد حكاية الخالق إذن الشيخ الأنصاري أيضا يذهب إلى هذا. وربما أيضا مقتضى الملازمة التي قال بها الأردبيلي، وإن كان وفي رسالته العملية ذهب إلى الحرمة في مطلق تصوير المجسم لذي الروح، بس المفروض أن مقتضى الملازمة كما قربنا نحن يوصل إلى هذه النتيجة. ويظهر أيضا من طيات كلام السيد الخميني قدس سره الذي نقلناه في صفحة نرجع لها، يظهر من السيد الخميني الميل للمعنى الأول يعني يميل إلى الحرمة المقيدة بالمعنى الأول وهو التشبه للخالق. هذا في طيات كلامه لا في رسالته العملية. في رسالته العملية تحرير الوسيلة يذهب إلى الحرمة تصوير المجسم للروح مطلقا، لكن في طيات كلامه والمرء مخبوء تحت طي لسانه تفيد الميل إلى الحرمة في هذا المورد، كقوله قدس سره في مسألة إلحاق الجن والملك بذي الروح اللي تناولناها في أحد الفروع، هل تصوير الملائكة والجن يلحق بذي الروح لولا؟ في تلك المسألة له كلام. قال سيد الخميني قدس سره، قال هل تلحق صورة الجن والشيطان والملك تلحق بالصورة الحيوانية أو لا؟ قد يقال إن مقتضى إطلاق الأدلة ذلك، ولكن يمكن أن يقال محل الشاهد إن العمدة في الأدلة أخبار النفخ، وأما غيرها فقد تقدم أن جملة منها مربوطة بعمل هياكل العبادة، وجملة أخرى منها لا إطلاق لها، ولو وجد فيها ما له إطلاق فضعيف سندا. فكأنه جملة يعني دليل في المسألة روايات النفخ، وقد رأينا أن روايات النفخ هي مقيدة بقضية التشبه بالخالق. فإذا يظهر من طيات كلامه قدس سره أنه يميل إليه، وإن كان طبعا في رسالة العمل يفتي بمطلق المعنى الأول طبعا هذا الذي نقلنا النص. أما المعنى الثاني فأيضا هو يقيد به، لكنه أخرجه في بداية المسألة. المعنى الثاني وهو اتخاذ الهياكل للتعظيم والتقديس، هذا أصلا في أول المسألة تقريبا أخرجه من محل البحث وجعله مسلم وألحقه بهياكل العبادة. لاحظ نص كلامه في بداية البحث في المسألة، قال لا شبهة في حرمة تصوير الأصنام للعبادة أو لإبقاء آثار السلف الفاجر من غير فرق بين المجسمة وغيرها وما كان بصورة الحيوان أو غيره، ولا يجوز إبقاؤها واقتناؤها أيضا، وذلك لما يعلم من مذاق الشارع المقدس أنه لا يرضى ببقاء آثار الكفر والشرك للتعظيم أو للفخر بها. وقد حملنا الأخبار المشتملة على التهديدات والتشديدات بمناسبة الحكم والموضوع على هذا القسم من التصوير. وله محل الشاهد هذا، إذن هو أيضا يذهب إلى حرمة في حالة التشبه بالخالق، لأنه يقول لم يتم لنا من أدلة حرمة التصوير إلا روايات النفخ. والمعنى الثاني أيضا يقول بحرمته، لكن لم يذكره هنا لأنه أخرجه أصلا من محل النزاع في بداية المسألة. إذن هذا الناصر الرابع لهذا القول. الناصر الخامس لهذا القول الشيخ المنتظر دام ظله، فإنه استقرب كأنه هذا المعنى، قال معلقا على روايات النفخ ولعن المصورين، قال ولم يظهر لي سر استحقاق المصور بما هو مصور للعذاب، وأمره بالنفخ أو الإحياء تعجيزا وتعنتا، وأي مفسدة في التصوير إذا لم يقع بقصد المعارضة والمضادة لله تعالى في المصورية أو الخالقية، بحيث يتصور المصور نفسه شريكا له في هذه الصنعة، ومجرد التصوير إذا كان لغرض علمي أو عقلائي لا يعد شركا له تعالى، وإلا لعد عيسى عليه السلام حينما كان يخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله شريكا له تعالى. إذا على هذا الكلام، والشرك قبيح ذاتا حتى من الأنبياء لا يصح الإذن فيه من الله تعالى. وقال في مورد آخر ولقد استبعدنا كون مجرد التصوير ولا سيما النقش أي غير المجسم مناسبا للتهديدات والتشديدات الواردة في أكثر أخبار المنع، ولذا احتملنا اختصاصها بما إذا وقع التصوير في مقام المعارضة والمضادة لله تعالى، أو كانت الصور في تلك الأعصار معرضا للتقديس والعبادة، حيث إنه بقي في نفوسهم ما بعض ما ورثوه من الأسلاف من الاحترام للتماثيل والصور وطلب الحاجات منها ومن قبور أكابرهم، فكان هذا الجو بمنزلة القرينة المتصلة مانعا من انعقاد الإطلاق لهذا. فإن قلنا بذلك، ملخص كلامي، فإن قلنا بذلك أي بهذه القرينة المانعة من الأخذ بالإطلاق، فهو يقول كما لا يبعد، يعني استقربه القول بالحرمة المؤمنة. وإلا إذا لم تتم هذه القرائن، قال فالأحوط الاجتناب ولا سيما مع التجسيم، وإن لم يظهر لنا حكمة هذا الحكم. فإذن هذا القول استقربه السيد الشيخ المنتظري دام ظله. فحينئذ قد تقول أنه الإجماع كيف نخرج عنه، والمفروض أن القدر المتيقن الذي أجمعت عليه الأصابة هو هذا حرمة التصوير مجسم لذي الروح. أقول في جواب هذا الإشكال أنه لا ضير في الخروج عن الإجماع بهذا المقدار. إحنا لم نخرج، إحنا أيضا قلنا بحرمة التصوير المجسم لذي الروح لكن قيدناها. نعم. فإذا لا ضير في الخروج بهذا المقدار، وهو المقدار الأزيد من الموردين، لعدة أمور. أولا إنه إجماع مدركي مستند إلى فهم الفقهاء قدس الله أرواحهم للروايات المستفيضة من طرق الفريقين، بس من طرقنا نقلنا أكثر من 20 رواية. فإذا الإجماع مستند إلى هذه الروايات، وقد علمنا أن المدرك الذي استند إليه هو لا يفيد إلا الحرمة في الجملة، ولا يعقل أن الإجماع الذي استند إلى هذا يكون أوسع من ذلك. فإذا لا يفيد أزيد مما فادته الروايات، والروايات لم تفيد أزيد من قضية الحرمة المقيدة التي استنتجنا. فإذا هذا الرد الأول أنه إجماع مدركي، فعلى المجمعين أن يقتصروا على مقدار النص. ثانيا أن الإجماع دليل لبي يؤخذ منه بالقدر المتيقن، وهو ما اخترناه. إن قلت أن هذا الإجماع له معقد، وتعلمون من الأصول على أن معقد الإجماع يكون بقوة الدليل اللفظي، ويكاد يكون هذا الإجماع له معقد متفق عليه يحرم التصوير المجسم لذوات الأرواح، ومعقد الإجماع يكون بقوة الدليل اللفظي، فلا فيؤخذ به على إطلاقه وليس بالقدر المتيقن. هذا معنى تعلمون من علم الأصول، فقد تستشكلون به علينا وتقولون ما معناه، كيف تأخذ بالقدر المتيقن في الإجماع؟ نعم الإجماع بنفسه دليل لفظي، لكن إذا كان له معقد إجماع فمعقد الإجماع يكون بقوة الدليل اللفظي ويؤخذ بإطلاقه. وفي مسألتنا هذه يوجد معقد إجماع، المجمعون كلهم متفقون على نص واحد يحرم التصوير المجسم لذوات الأرواح، فيؤخذ على إطلاقه وليس على القدر المتيقن منه. إن قلت مثل هذا الكلام، قلت لا نسلم هذا المعقد لوجود المخالف، وقد استقربنا الآن جملة من الأقوال، ولو سلمناه هذا المعقد فإنه مدركي مستند إلى الأقوال، فلا بد أن يكون بمستوى المدرك الذي أخذوا منه. نعم قد يكون المجمعون أوسع من المدرك، وهذا بسبب عوامل نفسية عقائدية اجتماعية، يعني أي واحد من الفقهاء الآن حتى لو استظهر من الروايات بين أيدينا الآن، الشيخ المنتظر السيد الخميني يذهبون للحرمة في خصوص هذه الموارد، لكن لما تأتي إلى رسالة العملية يفتي بحرمة تصوير المجسم للروح مطلقا، أوفق بالاحتياط أقل ما يقال فيه، أوفق بالاحتياط ومجاراة للأساطين والفقهاء السابقين. فإذا عوامل نفسية عقائدية اجتماعية تجعل الفقيه يغض النظر، هو يعلم أن الدليل والمدرك هو ليس بهذه الساعة، ليس كل تصوير مجسم لذي روح محرم، لكن لا يجد في نفسه مسوغا للخروج من إجماع الفقهاء، خصوصا وأنه أحوط الذي أفتوا به. فإذا حتى لو سلمنا بوجود معقد إجماع وأن هذا معقد الإجماع هو أوسع من المدرك، فنقول أن هذا معقد الإجماع، هذا السعة فيه الأزيد من المدركة اللي هو الإطلاق، إنما هو مستند إلى عوامل نفسية كمراعاة الاحتياط أو عوامل عقائدية يريدون أن يقطعوا دابر الوثنية مثلا ولو لاحتمال ضعيف جدا، فأوفق بالاحتياط هو وانسجاما مع قول الفقهاء المشهور أو المجمعين. وحتى لو توصل بالاستدلال الفقيه إلى الحرمة المقيدة أم هو يقول بالحرمة المطلقة، ما الداعي أن يخرج من هذا الإجماع؟ إذن فحتى لو سلمنا أن هذا الإجماع فيه معقد إجماع أزيد من المدرك، يعني أن معقد الإجماع هو مطلق تصوير المجسم لذي الروح، فهم لا بأس بالخروج عنه، لأننا نعلم أن هذا الجزء الزائد من معقد الإجماع إنما هو بسبب عوامل أخرى غير النص ولا تكون دليلا إلا على نحو الاحتياط استحبابي ممكن. إذن فتطبيقا على هذه النتيجة التي انتهينا بها، وقد ندعي نضيف ربما حتى تعليق ثالث ونقول أنه ندعي أن الموردين هذين المذكورين هو عين ما أراد المجمعون، يعني بالتقريب بالمعهودية التي ذكرناها قبل قليل. نعم أنا أكد معك أن الفقهاء كلهم أي واحد تجي تفتح رسالة العملية وتقرأ فيه يقول يحرم تصوير ذوات الأرواح المجسم، تحرم الصور، لكن أي صور هذه؟ هو في ذهنه الصور التي أريد بها هذان المعنيان، وإن كان كلامه مطلق لكن لهذه المعهودية التي في الأذهان. فحتى لو تنزلنا عن كل المناقشات السابقة وقلنا لا، نحن نصر أن كلام الفقهاء مطلق، أي فقيه تدخل الرسالة تجد يحرم اتخاذ الصور، يحرم صنع الصور، لكن هل يريد بهذه الأل الجنسية أم يريد الأل العهدية في الموردين، خصوصا في تلك الأعصار القديمة هي كانت يعني هذان الموردان هما محل الابتلاء، إضافة للمعهودية التي ذكرناها قبل قليل. فإذا حتى لو أصر المستشكل وقال أن كلام الفقهاء مطلق والإجماع له معقد نريد أن نأخذ بإطلاقه، نقول أن هذا الإطلاق لا يمكن الأخذ به لوجود معهودية في أذهان الفقهاء، لأنهم حينما يذكرون الصور لا يريدون مطلق التصوير أي تصوير، وإنما الصور ضمن المعنيين اللذين ذكرناهما. فإذن هذه المناقشات التي يمكن أن ندافع بها لو استشكل علينا بالخروج عن الإجماع، وتطبيقا إذن على هذه النتيجة فإنه يجوز صنع مجسمات ذوات الأرواح للعب الأطفال مثلا، هذا اللعاب يسموه، أو للتعليم أو للأغراض العلمية كالإنسان الآلي اللي يصنع على هيئة إنسان، أو لإبراز قضية معينة كنصب التحرير مثلا في ساحة التحرير في بغداد مجسمات لذي الروح، لكنه فد نصب يمثل فد معنى معين، أو تمثال الأم في الحلة مثلا، كان طريق القديم المرسل الجديد ما يمر تمثال الأم لأن صارف داخل مدينة الحلة، فأهل بغداد ما يفوتون عليه، بس اللي يفوت بداخل المدينة يشوف شاهد. فإذن هذه تماثيل تصنع لإبراز قضية معينة، قضية حق الأم هنا أو نصب التحرير في ساحة الباب الشرقي في بغداد، إذن خلص من المعنيين المذكورين، فما دام الصنع خلا من المعاني المذكورة فإذن لا بأس به. هذه تطبيقات للنتيجة، وتطبيقا على هذه النتيجة أيضا يحرم صنعها للتعظيم والتقديس كإقامة النصب للرموز الدينية مثلا كمرجعيات دينية، أو مثلا أئمة المسلمين ولاة أمر المسلمين، فإقامة النصب للرموز الدينية أيضا يكون مشكل حسما لمادة الوثنية وقطعا لدابر الشرك، ما دام نصبت للتعظيم والتقديس فإذا يخشى أن تنجر تدريجيا في أي لحظة تستثار النفوس للنفوس الساذجة، وأكثر الناس طبعا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالشرك موجود في باطن الإنسان ويمكن يستثار في أي لحظة مرور الوقت، وأصلا هي عبادة الأصنام هكذا نشأت، تعظيم الشخص ثم التبرك به ثم تقديسه مرور الوقت. هذا كما أحد الأخوة يتحدث من البصرة يقول أنه روح البصرة تنزل من السريع على المدينة، فشجرة نبق سدرة طالعة هتش بلا زارع أو أي شيء آخر، أو ربما واحد رمى نوايا وصارت فرعة النبقة، إجا الآخر سايق وقف سيارته يم النبقة سقاها ماي، إجا الآخر ورا مدة سووا لها سياج هاي النبقة، وصارت السيارات اللي تروح تجي توقف يم هاي النبقة، هذا يزقيها وهذا يخلي لها. يا سبحان الله، بعدنا زين اللي ذب النوايا بعد حي نقدر نسأله يعني. يسجلوها بالوقت الشيعي هم بعدين يعينوا لها هم FBS ربما يعني. ها هيك وصلت هاي معلومة جديدة زين، وبعدها هي سوها طلعت ها مشكلة زين. فتصور هي نبقى ما أعرف شنو كيف إذا وضع نصب إذن لرمز ديني مرجع مهم مصلح كبير إمام أمة ولي أمر المسلمين مؤسس الجمهورية الإسلامية مثلا، فهي حينئذ يكون مشكل مرور الزمن هذا قد يؤدي لأنه النفوس يعني، ومنهم من يعبد الله على حرف فإن أصابوا خاتمة أنت وإن أصابتهم فتنة انقلب على وجهه، هذا هو مستوى النفوس. فلا بد إذن من الحذر في هذه المسألة، ويكون طبعا اتفاق العلماء على حرمة تصوير ذوات الأرواح من أجل قطع هذا الدابر، لكن قلنا إنما بينا هذه النتيجة حتى لا يتوقف أحد أن ما نقدر نصنع إنسان آلي لأغراض العلم لأن يحرم تصوير ذوات الأرواح، أو مثلا للأغراض الأخرى التي ذكرناها مثلا. هذا إذن على صعيد الصنع. أما اقتناء الصور، اقتناء هذه الصور فلا يحرم إلا في المورد الثاني، يعني حتى المورد الأول من موارد الحرمة، وهذا أيضا ناقشناه فيما سبق حينما تحدثنا عن الملازمة، قلنا أنه إذا استظهرنا حكمة الحرمة ووجدناها إن كانت الحرمة الصنع لأجل التشبه بالخالق، فالحرمة تكون مقتصرة بس على أصل الصنع، لأن يعني هذا بس صنع تشبه بالخالق. بعد إذا حصل المصنوع وجوده ماكو مشكلة، لأن المشكلة في نفس الصنع. أما إذا كان الصنع في المورد الثاني للتعظيم والتقديس فهنا حتى الإبقاء يكون حراما ويجب إتلافه وإفناؤه. هذا إذن نهاية الكلام في المسألة، وإذا بقي وقت نعود إلى هذا التذييل الذي تركناه حتى نعطي فرصة للنتيجة، نتيجة البحث نستوعب الكلام بها. الكلام فيه هذا النتيجة الآن بعد صار كلامنا، بس الآن نرجع للتذييل اللي كنا مع جريا مع كلام الفقهاء. وقال الشيخ الأنصاري قدس سره: هو ممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة أي حرمة الإبقاء المحقق الثاني في جامع المقاصد، مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة. السيد اليزدي صاحب الأرواح علق على هذا، قال لا ملازمة، يعني هذا التفريع من جامع المقاصد والذي ذكره الشيخ الأنصاري وكأنه مسلم بالصحة لم يعترض عليه، قال هذا مشكل، لا ملازمة بين جواز الاقتناء وجواز البيع والشراء، كما لا ملازمة بين حرمة الاقتناء وحرمة، فكيف يفرع جامع المقاصد؟ وينقل عنه الشيخ الأنصاري يقول: وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة أي حرمة الإبقاء المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرعا على ذلك جواز بيع الصور، قال لا ملازمة، وذكر لذلك أمثلة. قال: كما قد يقال بالنسبة إلى آلات اللهو والقمار فإنه يحرم بيعها لكن لا يحرم إبقاؤها، فلا ملازمة، يحرم البيع لكن لا يحرم الإبقاء. قال: بل في أواني النقدان الذهب والفضة الحق عدم وجوب إتلافها مع عدم جواز بيعها، لا يجوز بيع أواني النقدين لكن لا يجب إتلافها ويجوز إبقاؤها. قال: فإذن هذه الملازمة التي استدل بها ليست صحيحة، لكن طبعا هذا الكلام من السيد صاحب العروة هذا الإشكال غير وارد. أولا أن المحقق الثاني ولم يقل بالملازمة يعني هو مطلقا حتى ينقض عليه، يقول في هذا المورد ما دام جاز الإبقاء والمفروض أن هذه الصور لما جاز إبقاؤها والمفروض أنها لها مالية ولها غرض يقصد من قبل العقلاء، فنستدل بعمومات أحل الله البيع وإلى آخره ونتمسك بهذه العمومات لإثبات الحلية. فهو قال هذا الكلام من باب تفريع النتيجة على المقدمة وليس من باب الملازمة. وحتى لو قال بالملازمة هو قال في هذا المورد لا مطلقا حتى ينقض عليه، على أن هذه النقوض التي ذكرها غير تامة. صاحب العروض آلات الله والقمار يحرم بيعه وشراءه ويحرم إبقاؤه، يجب إتلافه، وإذا أريد بيعها فلا بد أن يكون لمكسورها قيمة حتى يباع مكسورها. فإذن هذه النقوض وكذلك أواني الذهب والفضة، أواني النقد، إنما لم يجب إتلافها لماليتها في نفسها بغض النظر عن هيئتها. فهذه النقوض التي قالها صاحب العروة ليست تامة باختصار لما يرد عليها من هذه النقوض. والغريب أنه ناقض نفسه صاحب العروة، قال في فرع آخر غير هذا الكلام، قال نفس الكلام، قال بناء على جواز الاقتناء لا إشكال في جواز بيع الصور المجسمة وإن كان لا مالية لموادها إلا بلحاظها، قد تكون المالية تعلمون للمادة وقد تكون للهيئة. فأواني النقد والذهب والفضة كأواني كهيئة لا يحرم بيعها، يحرم بيعها وشراؤها، لكن كمادة كذهب وكفضة فهو يجوز بيعها وشراؤها مع الثقة بالمشتري أن يتلفها أو إلى شيء آخر، يعني لا يستعملها فيه يحرم استعمالها. فقال بناء على جواز الاقتناء لا إشكال في جواز بيع الصور المجسمة وإن كان لا مالية لموادها إلا بلحاظها، إلا بلحاظ هيئاتها، وصح الصور إنما المالية لهيئتها لا مالية لمادتها، إلا إذا كانت من مادة كالبرونز أو أي شيء آخر، ثم إذا كانت من الطين أو غيرها فتكون مالية فقط للهيئة. فيقول مع ذلك حتى لو المالية على الهيئة مو على المادة هم يجوز بيعها ما دام جاز اقتناؤها. هو نفس الكلام الذي قال جامع المقاصد ورد عليه. وأما بناء على حرمة اقتناء المجسمات المحرمة، إذا كان صنعها محرما واقتناؤها محرما فحينئذ هل يجوز بيعها وشراؤها؟ ففيه تفصيل، إن كانت المالية لهيئتها فقط فلا يجوز بيعها وشراؤها، لأن الثمن سيبذل بأزاء الشيء المحرم. أما إذا كان لمادتها قيمة فيمكن والمشتري ثقة فتباع المادة، حينئذ يقع الثمن على الباند. فإذا نلخص هذه المسألة الأخيرة، أنه الصور إذا افترضنا حرمة اقتنائها فتارة يكون لمادتها قيمة بغض النظر عن هيئتها وتارة لا يكون. فإذا لم يكن لمادتها قيمة، القيمة فقط لهيئتها، لا يجوز بيعها بناء على حرمة اقتنائها. أما إذا كان لمادتها قيمة بغض النظر عن هيئتها فيجوز بيعها بلحاظ مادتها لا بلحاظ هيئتها. أما إذا كان اقتناؤها جائزا فخلص بعد بيعها وشراءها أيضا جائز، لأن ما دام اقتناؤها جائزا وهي مال لدى العقلاء ويوجد غرض عقلائي باقتنائها فنتمسك بعمومات الحل لإثبات جواز بيعها وشرائها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل.